السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الأربعاء أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب باراك أوباما وهنأه بالفوز. وأضاف بوش في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض:
لقد قلت للرئيس المنتخب أن بإمكانه الاعتماد على التعاون التام من إدارتي أثناء مرحلة انتقاله إلى البيت الأبيض.
السناتور الديمقراطي باراك أوباما فاز برئاسة الولايات المتحدة ليصبح الرئيس الأمريكي 44 عندما يؤدي اليمين الدستورية في 20 من كانون الثاني 2009، وهو أول أمريكي من أصل إفريقي سيتولى هذا المنصب. وأظهرت نتائج أكثر من ثلثي الدوائر الانتخابية والتي يتوالى إعلانها منذ ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، أظهرت أن أوباما الذي يبلغ 47 تمكن من الفوز بما يصل إلى 338 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو أكثر بكثير من عدد 270 اللازم للفوز. كما تقدم على منافسه السناتور الجمهوري جون ماكين في التصويت الشعبي بنسبة 51% مقابل 48%. وفي خطاب النصر الذي ألقاه أمام أكثر من 200,000 من أنصاره المحتشدين في مدينة شيكاغو في ساعة متأخرة الثلاثاء، قال أوباما الذي كان التغيير شعار حملته الانتخابية:
الليلة ونتيجة لما فعلناه اليوم في هذه الانتخابات وفي هذه اللحظة الفاصلة، فقد أتى التغيير إلى أمريكا.
وأضاف أوباما وهو من أب كيني أسود وأم أمريكية بيضاء:
سوف يكون الطريق أمامنا طويلا، سوف نتسلق منحدرا صعبا، وقد لا نصل إلى هناك في عام واحد أو حتى في فترة ولاية واحدة، ولكن يا أمريكا، لم تكن لدي أمال أكبر من تلك التي لدي الليلة بأننا سوف نصل إلى هناك. إنني أعدكم بأننا كشعب سوف نصل إلى هناك.
هذا ويتوالى الترحيب بفوز المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية من مختلف أنحاء العالم. وهنأ الرئيس العراقي جلال طالباني الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما بالفوز الباهر، الذي قال إنه كان دليلا آخر على تمسك بلدكم العظيم بالقيم السامية التي أرساها الآباء المؤسسون وطورها أخلافه، قيم الديمقراطية والفرص المتكافئة والعدالة واحترام الإنسان بصرف النظر عن لونه ومنشئه. من جهته قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن أوباما طرح شعار التغيير الذي نأمل أن يشمل العالم ويشمل العراق أيضا. ونقل عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأربعاء إن بغداد تؤكد رغبتها الصادقة في التعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين ويحفظ الأمن والاستقرار للعراق ويصون سيادته الكاملة ومصالح شعبه. وفي باريس وصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فوز أوباما بأنه انتصار باهر يثير أملا كبيرا. وفي بروكسل قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو:
بالنيابة عن المفوضية الأوروبية وبالأصالة عن نفسي، أود أن أهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما.
ووصف باروزو فوز أوباما بأنه نقطة تحول.
إن هذه نقطة تحول بالنسبة للولايات المتحدة، وقد تكون نقطة تحول أيضا بالنسبة للعالم.
في موسكو ألقى الرئيس الروسي خطابا تناول فيه السياستين الداخلية والخارجية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
ألقى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خطابا أمام البرلمان تناول فيه أهم جوانب السياسة الداخلية والخارجية الروسية. وفي معرض حديثه عن السياسة الخارجية، دعا ميدفيديف الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تحسين العلاقات مع روسيا. تمر العلاقات الروسية الأمريكية بمرحلة ليست بالسهلة في الوقت الراهن، فلدينا أسئلة كثيرة نود توجيهها إلى الإدارة الأمريكية، ومن بينها أسئلة أخلاقية، ولكنني أؤكد أن ليس لدينا مشاكل مع الشعب الأمريكي، وليس لدينا عداء غريزي للأمريكان، ونامل بأن يقوم شركاؤنا والإدارة الأمريكية الجديدة بالاختيار الصحيح نحو علاقات كاملة وشاملة مع روسيا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا، وفي طهران أعلن الأربعاء أن القوات المسلحة الإيرانية حذرت مروحيات الجيش الأمريكي في العراق من الاقتراب من حدود الجمهورية الإسلامية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بمطالبات حول تعديل قانون العقوبات الجزائي العراقي، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية والخاص بالشأن العراقي. وهناك زيارة إلى ديالى لنتعرف على أوضاع المحافظة بعد عملية بشائر الخير. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل نظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بايع الشعب الأمريكي السيناتور باراك أوباما رئيسا جديدا للبلاد، واختار تغيير الإدارة الجمهورية بالإدارة الديمقراطية، حيث يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل. الساحة السياسية الأمريكية منهمكة بتحليل ما أسمته وسائل الإعلام بالانقلاب في المفاهيم الأمريكية لجهة دخول رئيس ملون البيت الأبيض لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. عن أجواء الانتخابات وتوقع الجالية العراقية تغيير النظرة حيال الشأن العراقي، تحدث سكرتير لجنة تنسيق منظمة الجالية العراقية بالولايات المتحدة السيد نبيل رومايا إلى مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
بايع الشعب الأمريكي السيناتور باراك أوباما رئيسا جديدا للبلاد، واختار تغيير الإدارة الجمهورية بالإدارة الديمقراطية، وذلك لدى ترجمة الانتخابات الرئاسية البرلمانية أمس رسميا، ودخول الإدارة الرئاسية الجديدة في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل البيت الأبيض محل إدارة الرئيس الحالي وإلى ذلك الموعد جورج بوش. يوم الانتخابات أمس كان يوما حافلا، كما يروي لنا سكرتير لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية بالولايات المتحدة السيد نبيل رومايا.
نعم كثيرا، يعني كان الناس واقفين في الخطوط يعني لفترات طويلة، بس كان عندهم يعني الحماس، وكانوا كنا في جو عائلي. أنا رحت مع مجموعة من الأصدقاء والأقارب، رحنا وانتخبنا، كان الجو كأنه رايحين في يعني احتفال، مو بس انتخاب، لأنه مثل ما قلنا أنه هذا انتخاب تاريخي. المرشحين هنا الاثنين نطوا الكثير والكثير من الوعود، الناس اليوم تحلم في هذه الوعود وتريد المرشحين تنفيذها. الانتخابات كانت يعني الكثير والكثير من جاليتنا ذهبوا للتصويت، واعتقد ايضا الكثير من الامريكان بارقام قياسيه ذهبوا للتصويت.
وما هي توقعات الجاليه العراقيه غداة الانتخابات؟
احنا بس ملاحظه سريعه، احنا جاليتنا جاليه دايفرس يعني بها اشكال كثيره، احنا جاليتنا ليست من لون واحد، الكثير يرشحون المرشح الديمقراطي والكثير صوتوا للمرشح الجمهوري، واحنا هاي قوتنا، وهاي احنا لانه جاليتنا جاليه جاءت من مناطق مختلفة من العراق في أوقات مختلفة من العراق، فجالية تعتمد على ما تسمع ويجري في العالم ويجري في العراق ويجري في داخل أمريكا، فنرى إنه جاليتنا جالية متنوعة، جالية يعني فيها نقاشات وبها يعني أمور مختلفة وآراء مختلفة لما يجري، وهذا هو شيء صحي. بس احنا نعتقد أيضا إنه الرئيس الأمريكي مهما كان ملح يكون هو المقرر النهائي لما يجري بالسياسة الخارجية، يعني لازم يروح في كثير من القنوات والغرف حتى يأخذ الرأي النهائي. نحن نعتقد أنه نحتاج إلى تغيير في السياسة الأمريكية في العراق، ليس سحب القوات في أسبوعين وليس البقاء لمدة 100 سنة، نحتاج إلى تغيير سياسة ونظرة موضوعية من الجهة الأمريكية من المؤسسة الأمريكية لما يجري في العراق، وإعادة الموقف في العراق، وإعادة النظر في تشكيل الحكومة، وإعادة النظر في من يدعمونه بالعراق، حتى يكون للعراق يعني حظ وحظوظ في تكوين نفسه وبناء قوات الأمنية وأخذ زمام المبادرة ببناء الديمقراطية وبناء دولة القانون. السياسة الأمريكية في 5 سنوات الأخيرة يعني مرت في الكثير من الأخطاء والتجارب في العراق، بس احنا نتمنى انه يعني القفزة التي أتكلم عليها انه تكون تغيير في وجهة نظر ونظرة أخرى على ما يجري بالعراق بشكل موضوعي، بشكل أكثر يعطي الحقوق لكل الشعب العراقي ويبني ديمقراطية ويبني دولة القانون التي ننشدها احنا صار 40 سنة.
الساحة السياسية بواشنطن منهمكة الآن بتحليل ما أسمته وسائل الإعلام بالانقلاب في المفاهيم الأمريكية لجهة دخول رئيس ملون إلى البيت الأبيض، والذي وعد بالتغيير وشدد على القول بإمكاننا ذلك أي التغيير. ففي خطاب الفوز بشيكاغو صباح اليوم أردف قائلا أن التغيير عمل شاق وقد يستغرق أوقات متفاوتة، حيث أن دور الإثبات في هذا الإطار ينتقل اليوم من باب الخطب والوعود إلى باب التنفيذ.
سيداتي وسادتي، بدأت اليوم أصوات في الحكومة والبرلمان العراقي تنادي مطالبة بتعديل قانون العقوبات الجزائي العراقي الذي يحكم ب3 سنوات كحد أعلى على جناية القتل غسلا للعار، باعتباره مجحفا بحق المرأة بحسب ما أشارت إليه وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السمرائي، الذي وصفته بأنه تمييز وتعسف في استخدام حق الرجل ضد المرأة. من جهتها كشفت رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب سميرة الموسوي النقاب عن خطة استراتيجية طويلة الأمد للتغيير الاجتماعي وضعتها اللجنة باتجاه نبذ العديد من العادات والتقاليد التي لا تمت بصلة إلى العدل والدين، ومنها قضية القتل غسلا للعار. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
يرى بعض الباحثين الاجتماعيين أن استمرار سيادة بعض الأعراف والعادات الاجتماعية في المجتمع العراقي ومنها قضية القتل بدافع غسل العار لا يتأتى من الطبيعة العشائرية لهذا المجتمع حسب، بل من طبيعة تعاطي القضاء والقانون معها، حيث نزل قانون العقوبات العراقي لعام 1969 بعقوبتها إلى أدنى المستويات، كما يوضح ذلك الخبير القانوني أسود المنشدي.
نصت المادة 409 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال، أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. هنا استعمل العذر القانوني المخفف للعقوبة، لأنه الباعث إلى القتل هو باعث شريف، هو في الأساس جناية تصل عقوبتها في المادة 406 إلى الإعدام، وفي المادة 405 تصل إلى السجن المؤبد.
غير أن أصوات في الحكومة والبرلمان العراقي بدأت اليوم تتعالى مطالبة بإلغاء النص القانوني سالف الذكر باعتباره مجحفا بحق المرأة حسب ما جاء على لسان وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي.
القوانين الموجودة لدينا هي قاصرة في هذا المجال ضد هذا القانون الذي يقول التخفيف عن الزوج عند قتله الزوجة أو يعني رجل قتله المرأة غسلا للعار. هناك تخفيف يقول أن يحكم مدة أقصاها 3 سنوات. نحن نطالب بإزالة هذا التخفيف. لماذا يخفف عن الرجل ولا يخفف عن المرأة؟ هذا تمييز أولا، وهذا التعسف في استخدام حق الرجل وهو قانون جائر. هناك حوالي 64 مرأة قتلت في البصرة، معظمها غسلا للعار، قتلت غسلا للعار. في مدن أخرى كان في موصل هنا قتل للنساء. نحن نتعاون مع البرلمان العراقي في هذا المجال من أجل إصدار قوانين تنصف المرأة وتحافظ على حقوقها وتحمي المرأة من العنف.
من جهتها عزت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي سميرة الموسوي عدم إلغاء النص القانوني المذكور حتى الآن إلى عدم وجود ما وصفته بالسياسة الاجتماعية الواضحة للحكومة الحالية.
إحنا العراق لحد الآن لم يتوضح منهج محدد لسياسة اجتماعية أو رؤية اجتماعية صحيحة وعلى أسس علمية وعملية لبناء مجتمع جديد يواكب التطور السياسي أو التحول السياسي. التحول السياسي يراد له أيضا تحول ثقافي وتحول اجتماعي وتحول تربوي.
في هذا السياق كشفت الموسوي النقاب عن خطة استراتيجية طويلة الأمد للتغيير الاجتماعي وضعتها اللجنة باتجاه نبذ العديد من العادات والتقاليد التي لا تمت إلى العدل أو الدين بصلة، منها مسألة القتل غسلا للعار على حد قولها.
نحن في لجنة المرأة والأسرة والطفولة وضعنا خطة عمل استراتيجية للتحول والتغيير الاجتماعي، أن نلجأ إلى تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي هي عصارة الفكر الإنساني، وأول ما نبدأ بالتشريعات التي فيها ظلم في المرأة وإجحاف حقها، وهي لا من الدين ولا هي من العدل والإنصاف، وإنما هي من مفاهيم اجتماعية خاطئة. وهذه المسألة تتعلق بعدد من الجهات التنفيذية، أهمها وزارة التربية وتغيير المناهج لبدء بتنشئة جيل جديد يؤمن بثقافة الحقوق وثقافة التسامح وثقافة التعايش السلمي وثقافة حقوق المرأة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان تتضمن صحيفة كردستاني نيع اليومية السياسية عددا من العناوين، منها خلال استقبال عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان لوفد رجال الدين المسيحيين، أعلن مادنحة الرابع بطريق كنيسة الشرق الأوسط أن الكرد يدعمون المسيحيين في الإقليم وأن حقوقهم محفوظة، وما حدث في الموصل ليس للكرد أي دخل فيه، وكل ما يقال حول اتهام الكرد عار من الصحة وأمر الملفات. في انتخابات مجالس المحافظات يحق لمواليد 1991 التصويت. أعلنت نتائج قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد، حيث قبل 21,000 طالب وطالبة من مجموع 31,393 طالب. ففي صحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية الأهلية نقرأ خبر صدور الحكم على الصحفي شوان داودي رئيس تحرير جريدة الهوال بالحبس لمدة شهر وتغريمه 300,000 دينار عن موضوع دعوة أقامه رئيس المحاكم عليه. وقد احتجت نقابة صحفي كردستان على هذا الحكم الذي يتعارض مع قانون الصحافة الجديد. وفي صحيفة ميديا الأسبوعية نقرأ عدد من رؤساء العشائر ومعهم مستشارون سابقون يحاولون تشكيل أفواج حكومية. بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تحولت ميزانية العراق من 80 مليار إلى 67 مليار دولار. وصحيفة الرزمانة السياسية اليومية أشارت إلى استفتاء أجرتها مجموعة صوت، تبين أن 75% من المشاركين في هذا الاستفتاء يقولون أن الأحزاب التركمانية في إقليم كردستان ما هي إلا ملحقات للحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد. ستخصص المخصصات المهنية للمعلمين من الدرجة السابعة والثامنة فقط. وفي تصريح ليوناد مكنا أوضح بأن الصراع الكردي العربي أدى إلى حرمان المسيحيين من ممثليهم الحقيقيين. وصحيفة آسو اليومية المستقلة أشادت بالانتخابات الرئاسية في أمريكا واعتبرتها نموذجية لا سابقة لها، كما اعتبرت انتخاب الرئيس الجديد تاريخيا. اليوم سيعقد في بغداد المؤتمر الثالث للتطوير الاقتصادي. وأخيرا وصحيفة روداو الأسبوعية الأهلية أشارت إلى أن منظمة دولية ستصدر تقريرا في العام القادم عن الفساد الإداري والمالي في كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الغد عن بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية أن المرضى العراقيين الذين يتلقون العلاج من الأمراض السرطانية في عمان يتصدرون الجنسيات الأخرى، بحيث يبلغ المعدل 25 مريضا شهريا. وأكد البيان على أن وفدا برئاسة وزيرة شؤون المرأة نوال السامرائي شارك في مؤتمر الكشف المبكر ومكافحة السرطان الثدي بعمان بحضور رئيسة مجلس أمناء مركز الحسين للسرطان، التي كشفت الأعداد الكبيرة التي يستقبلها المركز شهريا من العراقيين المصابين بالسرطان، مؤكدة أن العراق يتصدر الوافدين للمعالجة في مركز الحسين للسرطان. صحيفة الدستور زارت الحدود السورية العراقية لتنشر تقريرا تقول فيه إنه في المنطقة المحرمة بين الحدود العراقية والسورية باتت الهجرة الخيار الوحيد أمام 784 لاجئا من فلسطيني العراق الهاربين. عامان ونصف العام مر على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم التنف الواقع على بعد 265 كيلومترا من دمشق، ولا يزال حلم اللاجئين باستضافتهم في الدول العربية هرولة خلف سراب حسب قولهم، في وقت تسارع فيه دول أوروبية ولاتينية لإنهاء مأساتهم تحت بند الحالات الإنسانية بالتعاون مع مفوضية اللاجئين. وعلى مدى الأيام الماضية التي تواجدت فيها الدستور بالمخيم ودع ذلك المخيم 41 لاجئا فلسطينيا من أصل 161 استقبلتهم السويد، فيما استقبل المخيم وفدا يمثل 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية إيجاد حل بعيد المدى لمأساة القابعين في المخيم. وتقول الدستور أن المرجع الديني الشيخ حسين المؤيد اعترض على قانون مجلس النواب العراقي بشأن تحديد نسب مشاركة الأقليات في مجالس المحافظات، معتبرا القرار وجها آخر لتهميش الأقليات ولا يختلف في جوهره عن إسقاط المادة 50، ودعا الأقليات إلى التمسك بوطنيتها ومواطنتها وحقوقها. وتقول الغد أن النائب العراقي عبد الكريم السامرائي أكد أن التغيير الذي سيطرأ على الإدارة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية لن يؤثر على طبيعة العلاقة بين أمريكا والعراق أو على الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين الطرفين، وقال إن أمريكا تدار من قبل مؤسسات كبرى ولا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يغير من سياسة الولايات المتحدة خصوصا الاستراتيجية منها، وأن التجارب الماضية التي خاضتها السياسة الأمريكية مع رؤساء عدة تؤكد هذا الرأي. وتنقل الرأي عن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن اتفاقا يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق لمدة 3 سنوات يجب أن يطرح في استفتاء عام، وقال إن الاتفاق الذي سيحكم الوجود الأمريكي في العراق بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في نهاية هذا العام يجب ألا يمر دون موافقة العراقيين، لأنه مسألة مهمة وحساسة ويجب أن يكون للعراقيين رأي فيه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بعد عملية بشائر الخير التي قامت بها القوات العراقية لفرض سلطة القانون في محافظة ديالى، بدأت تتضح معالم التحسن الأمني فيها، ما انعكس إيجابا على المجال الاقتصادي والزراعي، كذلك على عمليات البناء والإعمار، بحسب ما أكده محافظ ديالى رعد رشيد الملا جواد، مشيرا أيضا إلى عودة آلاف المهجرين إليها. مراسل الإذاعة في تكريت زار بعقوبة ولاحظ انتشار نقاط التفتيش بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ أمني، كما سجل لنا مطالبات أهالي المدينة بشأن تحسين الخدمات بعد الأضرار المادية التي لحقت بالمباني الحكومية ومنازل المواطنين. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
بعد أن كانت محافظة ديالى في السنوات السابقة تشهد انتشارا علني للجماعات المسلحة فيها ومشاهد القتل والتفجيرات اليومية، تغيرت الصورة اليوم بعد سيطرة الجهات الأمنية الحكومية على المحافظة وعلى أطرافها الحدودية مع إيران لمنع دخول المتسللين. كما تشهد المحافظة حركة قوية في المجال التجاري وعمليات البناء والإعمار، فضلا عن عودة هذه المحافظة إلى المراتب الأولى في المجال الزراعي، وذلك بعد استذباب الأمن فيها. السيد رعد رشيد الملا جواد محافظ ديالى:
اليوم أصبحت الحكومة الوطنية هي التي تقود الوضع، سلطة هي التي تقود الناس، هي تقود الجماهير، ولكن برغبة وبرضا الجماهير. هذا المتغير الأساس. المتغير الثاني هو أن الوضع الاقتصادي في المحافظة بدأ يشهد تغيير وتغيير نوعي، حيث أن أوجه النشاط التي كانت منهارة في جوانب أو معطلة في جوانب أخرى بدأت تستعيد العافية من خلال عودة الأمن للمحافظة، ومن خلال النشاط الاقتصادي العام، من خلال حركة الأموال، من خلال حركة الأعمار، ومن خلال عودة الحياة إلى الجانب الأهم وهو الجانب الزراعي في المحافظة، حيث أن محافظة ديالى محافظة زراعية وأكثر من 70% هو يعمل في الزراعة. المتغير المهم الأكبر هو أنه عودة روح التسامح، روح الألفة، روح المصالحة إلى المحافظة، وهذا هو ما نعاول عليه من خلال روح التعايش السلمي التي بدأ يعيشها ابن ديالى.
ماذا تطلبون اليوم من الحكومة المركزية، وهل تعتقدون أنها دعمت اليوم الحكومة المحلية في محافظة ديالى؟
نحن في اتصال دائم وفي تنسيق دائم ونستشعر بأن هناك اهتمام دائم من لدى حكومة الوحدة الوطنية، ولكن لا شك أن حجم ما تعرضت له محافظة ديالى من تدمير، حجم ما تعرضت له ديالى من هجمة يحتاج إلى وقفة، وهذه الوقفة هي بقيمة ديالى اللي هي العين التي ننظر بها والقلب الذي نحتويه إن شاء الله.
كما تشهد محافظة ديالى عودة آلاف المهجرين إليها بعد أن كانوا قد هجروا قسريا منها على يد المسلحين، وقد أسعدت الأهالي وبخاصة من المهجرين ما وجدوه اليوم قد تحقق من أمن واستقرار في مختلف مناطق المحافظة واندحار عناصر القاعدة فيها، كما يشير كريم جاسم من أهالي بعقوبة.
والله الوضع الأمني بديالة الحمد لله صار شهر وأكثر الحمد لله مستقر وأمان، ماكو لا سيارات مفخخة ولا أحجمة ناشفة ولا انتحاريات ولا أي شيء، أوضاع هادئة، جهود الشرطة سيطرين على المناطق، ماكو أي تخلخلات من قائدة أو أطراف معينة أو مسلحين، ماكو هاي المظاهر بالشارع، وضع أمين وخاصة بعقوبة وشهربان وكل مناطق تقريبا بديالة آمنة.
نقاط التفتيش في داخل مركز محافظة ديالى منتشرة وبشكل مكثف، فضلا عن انتشار القوات الأمنية وتأمين الطرق الخارجية الواقعة ضمن حدود محافظة ديالى من خلال انتشار قوات الجيش العراقي فيها، بعد أن كانت هذه الطرق يعشعش فيها قطاع الطريق والمسلحين، ولكن ونتيجة الأعمال المسلحة والعمليات الأخيرة العسكرية التي حدثت في ديالى لحقت بالعديد من المباني الحكومية ومنازل المواطنين أضرارا جسيمة.
طالب المواطنون بسرعة المباشرة بعمليات البناء والإعمار
من قبل الحكومة بعد تحسن الوضع الأمني، كما يشير حيدر الرسول من أهالي المقدادية.
والله الوضع الأمني بديالة حاليا مستقر أحسن من العام الماضي، وخاصة كان اللي يريد يتطوع بالشرطة كان مهدد بالقتل، وحاليا لا الوضع زين ودا يتطوعون كثير من الشرطة وزين الوضع الأمني، بس يراد النوب شوية مجامع تسيطر على الوضع بعد أكثر، وإن شاء الله أريد التطور خاصة يعني في مجال الأعمار والبناء.
من محافظة ديالة عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نظم مركز التدريب المهني والتقني التابع للمديرية العامة للموارد البشرية في بابل دورة لمدة 5 أيام شارك فيها رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة لمتابعة بحوث حول إدارة الأزمات، سيما بعد أن واجهت المحافظة تفشي وباء الكوليرا في الموسم الماضي. وتركز منهاج الدورة على القيادة والشفافية وإدارة الأزمات وتشكيل لجان لإدارتها داخل المحافظة ووضع معالجات آنية خلال الأزمة لاجتيازها، هذا ما أكده مدير المركز المهندس عدي محمد نوري. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
تعد إدارة الأزمات التي تحصل خارج التوقعات من الفنون الإدارية المهمة التي يجب على المسؤول الإلمام بها من أجل وضع معالجات آنية لها. إلى ذلك فقد نظم مركز التدريب المهني والتقني التابع للمديرية العامة للموارد البشرية في بابل دورة تلقى خلالها المشاركون وهم رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، تلقوا محاضرات واستمعوا إلى بحوث حول إدارة الأزمات. المهندس عدي محمد نوري مدير المركز أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الدورة تضمنت رفع قدرة الحضور للتصدي للأزمة، سيما ما تمر به المحافظة الآن من تفشي وباء الكوليرا.
كان موضوع الدورة حول إدارة الأزمات رؤساء الوحدات الإدارية. الدورة استمرت لمدة 5 أيام. المشتركين في الدورة نائب المحافظ وقائم مقامين المراكز والمدراء النواحي التابعة للمحافظة. المنهاج كانت حول القيادة الشفافة، في إدارة الأزمات، تشكيل لجان لإدارة الأزمات داخل المحافظة، وخصوصا في هذا الوقت الحرج الذي مرت على محافظتنا العزيزة وهو وباء الكوليرا. فاحتوت الدورة على في أغلب فقراتها حول تشكيل لجان وكيفية إدارة الأزمة والخروج بأفضل النتائج.
التخطيط الاستراتيجي من أهم مقومات إدارة الأزمة، لأنها تمتاز بأنها مفاجئة ولم يتم التخطيط لها مسبقا، هذا ما أكدت عليه المهندسة جوان كمال معاون مدير الموارد البشرية في وزارة البلديات.
هذه دورة جدا مهمة، لأنه إدارة الأزمة يحتاجون أصحاب المسؤوليات والمناصب والقياديين. الأزمة طبعا من صير في أي مكان تمر في مراحل، ما قبل الأزمة وإدارة الأزمة وما بعد الأزمة. فنحتاج إنه الأزمة من أحد صفاتها هي تفاجئنا مفاجأة بها، فما نعرف نحلها ولا نعرف نأخذ القرار لنقص المعلومات الموجودة بها. فحطينا هذه الدورة حتى يصير بها تفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي له أهمية إنه كيف إحنا نحتوي الأزمة وكيف نقلل من أضرارها أو كيف نتلافاها، ويصير بها فرق عمل من خارج الوزارة ومن داخل الوزارة. طبعا هذا كله غايتها الوزارة سوت هاي الدورة لتحسين وتطوير مستوى الإداء في المحافظة.
من جانبه أكد علي طالب هاشم وهو أحد المحاضرين في الدورة على أن طريقة التعامل مع إيصال المعلومة إلى المشاركين غلبت الجانب العملي على الجانب النظري، الأمر الذي تم معه تحقيق أهداف الدورة في إشاعة ثقافة إدارة الأزمة بين المسؤولين.
شملت على مجموعة من المحاضرات لغرض كيفية التعرف على الأزمة، طرق الأزمة، معالجة الأزمة، كيفية بناء فريق عمل، إضافة إلى اكتساب المهارات الإدارية والشخصية، إضافة إلى كانت هي دورة تدريبية كانت قريبة إلى أسلوب التدريب بعيدا عن أسلوب المحاضرة. معظم المشاركين استفادوا من الدورة، تلقوا خلالها مجموعة من المحاضرات، وبالإضافة إلى عرض على شاشات الداتا شو الباوربوينت، إضافة إلى تمارين اكتساب المهارات ومدى تطوير قدراتهم الذاتية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
صدرك حالي طيب يا سر الحامة الفرح يم الغابة لأنت وانت سجين وانت بصدرك حالي يا محلى الوجود يا محلى الوجود لا تطفو الشموع لا تطفو
Yeah.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث يركز فيها الزميل ناظم ياسين على محور الاستثمار عبر تقارير تتضمن متابعات ومقابلات عن مؤتمر الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي الذي ناقش سبل تشجيع الاستثمار وخطة وزارة الصناعة والمعادن لتأهيل معامل القطاع العام والمحادثات العراقية الروسية لجذب الاستثمارات الروسية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونركز فيها على محور الاستثمارات عبر ثلاثة تقارير تتضمن متابعات ومقابلات عن مؤتمر الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي الذي ناقش سبل تشجيع الاستثمار وخطة وزارة الصناعة والمعادن لتأهيل معامل القطاع العام بتوقيع عقود استثمارية مع شركات خاصة، إضافة إلى المحادثات التي أجراها وفد عراقي على هامش معرض تجاري في موسكو لجذب الاستثمارات الروسية. ضيفت بغداد في الأول من تشرين الثاني جلسات مؤتمر الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي الذي تركز على مناقشة سبل تشجيع الاستثمارات في العراق، وانعقد المؤتمر بحضور مسؤولين سياسيين واقتصاديين من العراق والولايات المتحدة، يتقدمهم عن الجانب العراقي نائب الرئيس عادل عبد المهدي وعن الجانب الأمريكي نائب وزير الخزانة روبرت كيمت. ودعا المشاركون في البيان الختامي إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتطوير قطاع المصارف والتأمين وتشجيع الاستثمارات في العراق، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر ثان موسع للحوار في النصف الأول من العام المقبل. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ثامر الغضبان.
التقى مسؤولون رفيعو المستوى عراقيون وأمريكيون في مطلع شهر تشرين الثاني الجاري في جلسة حوار اقتصادي لغرض تفعيل جانب الاستثمار في العراق وإيجاد السبل الكفيلة لجلب الشركات الاستثمارية وتذليل جميع العقبات التي تحول دون قدوم تلك الشركات. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، وصف كبير مستشاري رئيس الوزراء العراقي الدكتور ثامر الغضبان أهمية المؤتمر وطبيعة العقبات.
العراق لديه حاجات كبيرة جدا في الاستثمار، ولديه قدرات على الاستثمار بحكم قوة اقتصاده، بحكم السوق الواسع للاستثمار والفرص الاستثمارية. يقابل ذلك أنه القدرات والمهارات المتقدمة لدى الجانب الأمريكي، سواء كان على مستوى الشركات الأمريكية على سبيل المثال في المجال التكنولوجي والاقتصادي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات. ولمسنا أنه من خلال كلمات الجانبين، فخامة نائب رئيس الجمهورية وأيضا نائب رئيس الخزانة الأمريكية، أن هنالك رغبة مشتركة على تطوير العلاقات الاقتصادية والعمل سوية.
أشار الجانبان إلى وجود بعض العقبات والمعوقات أمام موضوع الاستثمار، كيف ستتجاوز الحكومة العراقية هذه العقبات؟ منها يعني وجود نظام قطاع مصرفي، يعني صحيح. تطور منها
دون شك أنه الآلات والأدوات يجب أن توفر، من بينها على سبيل المثال للحصر اللي حضرتك ذكرته مثلا المصارف، شركات التأمين وإعادة التأمين، وسائل أخرى كثيرة أنه مطلوبة أن توفر. موضوع ما سمي بالنافذة الواحدة، أي أن المستثمر عندما يأتي لا يفتر يدور بين الدوائر ويطول أشهر وربما سنوات، وإنما يجب أن تكون هذه المعاملات تحسم خلال فترات قصيرة. توفير الأرض إلى المشروع، وبقانون الاستثمار بإمكان المستثمر أن يستأجر أرضا لمدة 50 عاما وأن يكون معفي من الضرائب. القانون بالفعل وفر مزايا وحوافز كبيرة للمستثمر، ولكن علينا أن نطلق هذه العملية من خلال وضع الأدوات والآليات والتعليمات بحيث يكون طبعا والمعلومات أيضا تكون للمستثمر القدرة على إدخال الفكرة من فكرة إلى مشروع يوفر المنتجات وأيضا والأهم من ذلك يوفر فرص العمل. أيدي العمل العراقية تستغل.
ولتبديد المخاوف حول هيمنة القطاع الأجنبي وإضعاف دور القطاع المحلي، أوضح الغضبان أن القوانين العراقية أعطت امتيازا للمستثمرين العراقيين.
هنالك أيضا إمكانية للقطاع الخاص العراقي أن يدخل شراكة مع المستثمر الأجنبي أو العربي، وهذا أيضا فيه فائدة كبيرة للمستثمر العراقي وللشعب العراقي. وقد أيضا ميز القانون الاستثمار أنه إذا كانت حصة الجانب العراقي في المشروع الاستثماري فإن العفو من الضريبة يصعد إلى 15 سنة، فهنالك حافز أيضا.
وأبدى كبير مستشاري رئيس الوزراء تفاؤله في أن يشهد العام القادم تطورا في الجانب الاستثماري.
أنا متفائل، أعتقد أنه هاي المؤتمرات تأتي في موعدها المناسب، متفائل أنه عملية الاستثمار انطلقت. كان هنالك الحاجز الأمني، الأمن الحمد لله الآن تحسن، نسمع بين مدة وأخرى أن مشاريع وقعت، على سبيل المثال الفنادق والمولات الآن في بغداد وفي بعض المحافظات. تجربة كردستان جيدة جدا حقيقة، انطلقت عملية الاستثمار. متفائل أن العام القادم أوسع وأرحب للاستثمار على مستوى الدولة. دولة رئيس الوزراء أطلق شعار أن عام 2008 وعام 2009 سيكون عام الخدمات والاقتصاد، ويعني بذلك إطلاق العملية الاستثمارية في داخل العراق.
كان هذا لقاء خاصا مع كبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في إطار خطة لتحديث المعامل والمصانع التابعة للقطاع العام، قامت وزارة الصناعة والمعادن أخيرا بتوقيع عقدين مع مجموعة من الشركات الأجنبية لتأهيل مصنعين عراقيين، أحدهما للأسمدة والثاني للصناعات الكهربائية. وفي تصريحات للتقرير الاقتصادي أدلى بها في عمان حيث جرت مراسم التوقيع، أوضح المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي فاضل جواد أن عملية التأهيل بموجب العقدين الاستثماريين ستؤدي إلى تحديث المصنعين شبه المتوقفين عن الإنتاج حاليا، وتأمين استمرار صرف رواتب العاملين مع إيجاد نظام حوافز لهم. مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية فائقة رسول سرحان حضرت مراسم التوقيع ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي.
في إطار النهوض بواقع الصناعة في العراق، أبرمت وزارة الصناعة والمعادن عقدين مع شركات محلية وعربية وأجنبية لتأهيل مصنعي الشركة العامة للأسمدة الشمالية في بيجي والشركة العامة للصناعات الكهربائية في ديالة. وبموجب الاتفاقيتين فأنه سيتم تحديث وتأهيل المصنعين واستثمارهما مدة 15 عاما مجانا، على أن تراعي الشركات الأنظمة المرعية في هذا المجال. وقال المستشار القانوني لرئيس الوزراء الدكتور فاضل إجواد في مؤتمر صحفي عقده في عمان
إن عملية تأهيل وتحديث معامل وزارة الصناعة والمعادن سوف تستمر لتشمل أغلب معاملها عملا بخطة وزارة الصناعة والمعادن للوزارة. إن التأهيل سيؤدي إلى إنفاق ملايين الدولارات من قبل الشركات المستثمرة لغرض تأهيل وتحديث المصانع التي يشبه متوقف، وتأمين استمرار دفع رواتب العاملين مع إيجاد نظام حوافز لهم، مع دفع حصة لوزارة الصناعة والمعادن من إنتاج هذه المعامل مجانا، والتي في نهاية فترة الاستثمار يعود المعمل إلى الشركة ذات العلاقة مع كافة التحديث والتأهيل مجانا.
وأشار جواد إلى قيمة العقود وفترة الاستثمار وإلى المنفعة التي ستعود على الوزارة والعاملين في هذه المصانع.
قيمة الاستثمار تأهيلي راح يكلف الشركة المستثمرة بالنسبة للأسمدة الشمالية في بيجي راح يكلفها 150 مليون دولار استثمار لغرض تأهيل. هذا الاستثمار مثل ما قلت سيعود كله أولا في مصلحة الآن العاملين، وكذلك في مصلحة المشاركة لتأخذ نصيبها من الإنتاج اللي هو يوصل إلى 38.5%، 15 سنة تأخذ مجانا الشركة العامة للأسمدة الشمالية من المستثمرين. أما بالنسبة لديالة فإحنا عندنا الاستثمار بحدود 60 مليون، فترة الاستثمار 15 سنة، يعني ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد انتهاء 15 سنة يعاد المعمل مع كل التحديث والتأهيل إلى الشركة مجانا، هاي 15 سنة. أما بالنسبة للعاملين، أهم شرط في هذه العملية وهو إبقاء كافة العاملين بامتيازاتهم برواتبهم بمخصصاتهم، لا بل طلبنا من المستثمرين أن يضعوا نظام حوافز تشجعوهم على الإنتاج. المنتسب أي الموظف يستمر بالعمل في هذه الشركة اللي هي المستثمرة وكأنما دا يعمل للدولة، نفس الحقوق التي يتقاضاها في الدولة يتقاضاها من الشركة، يوم يستحق تقاعد تطلع الدولة تعطيه تقاعد.
وردا على سؤال حول إذا كانت الحكومة العراقية بدأت بخصخصة المصانع الحكومية، قال جواد:
هذه سياسة القطاع الخاص ومساعدته، لأنه هو هذا حقيقة هو هذا الاقتصاد الحر يتطلب في أنه يدعم القطاع الخاص. دولة لا يمكن أن تستمر في أن تدخل في هيك قطاعات اللي هي أساسا يجب أن تكون في دور القطاع الخاص، وهذه الخطوات هي حقيقة خطوات قبل الخصخصة. إحنا أسألتنا في وقت خصخصة، لأن الخصخصة تؤذي العاملين، لذلك لجأت الحكومة اختارت هذا الطريق للمحافظة على العاملين وعلى حقوق، بس هو جزء من دعم القطاع الخاص، ولذلك إحنا أسألتنا في دور خصخصة ولا يوجد هناك قرار مركزي بالخصخصة.
من جانبه أشار وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية والاستثمار محمد عبد الله العاني إلى أهمية هذه العقود الاستثمارية.
الفائدة الأولى، المستثمر الجديد سيأتي بأفكار جديدة ومعلومات جديدة تزيد من طاقات الانتاجية للمعامل. القضية الثانية، هناك مبالغ مطلوبة للاستثمار في هذه المعامل، هذه المبالغ لا نستطيع أن نحققها من ميزانية العامة للدولة لوجود ضغط على الميزانية العامة للدولة، وكانت التخصيصات ضعيفة جدا، مما حدا بوزارة الصناعة أن تذهب لتبحث عن مصادر لتمويل هذا النوع من الاستثمار. القضية الأخرى المهمة في هذا النوع من الاستثمار هو أن عدد العمالة صار عالي، وسببها معروف، أن وجدنا أن المستثمر بإمكانه أن يصعد إلى الطاقات التصميمية. السبب في ذلك هو كفاءة القطاع الخاص.
هذا ومن المؤمل أن توقع الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة في عمان عقدا استثماريا بقيمة مليار دولار مع شركة عالمية متخصصة لتأهيل مصنع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
شارك العراق إلى جانب دول عربية أخرى في معرض تجاري أقيم في موسكو أخيرا لتعزيز التعاون التجاري بين روسيا ودول الشرق الأوسط. ويفيد مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرنكو بأن وفد وزارة التجارة العراقية أجرى على هامش المعرض محادثات مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية تناولت موضوع المشاريع الاستثمارية في العراق. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
أجرى في موسكو معرض يحمل اسم عربيا إكسبو، شاركت فيه 14 دولة عربية، وكان من بين الوفود العربية وفد عراقي. إذاعة العراق الحر حاورت أحد أعضاء الوفد وكيل وزارة التجارة العراقية صويبة محمود زنجنة حول مشاركة الوفد العراقي في المعرض. المسؤولة العراقية قالت إن أعضاء الوفد التقوا برئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية يفغيني بريماكوف، واقترحوا عليه بالقيام باستثمارات في شتى مجالات الصناعة العراقية.
هناك مجال احنا كوزارة التجارة اقترحت على سيد بريماكوف استثمار فيما لدينا في العراق كوزارة التجارة أسواق المركزية، فممكن في لبناء المولات، يعني الشركات الروسية العملاقة يجون للعراق يستثمرون أو يبنون المراكز التجارية أو المولات خصوصا. احنا على أتم الاستعداد نتعاون، ولدينا أراضي مخصصة لهذا الغرض، وإحنا شجعنا الشركات الروسية حتى يجون. كوزارة التجارة لدينا استعداد، وزارات أخرى حسب علمي قبل فترة والسيد وزير الكهرباء إجا للروسيا وتعاقدوا بالنسبة لمجال الكهرباء، وأيضا كل التخصصات تعرف بالوزارات العراقية هناك تخصصات، فإحنا كوزارة التجارة لدينا خلفية، وشجعنا الشركات الروسية باستثمار في مجال الأسواق المركزية.
وبالنسبة للنقاط الخلاف بين موسكو وبغداد حول مسعى شركة لوك أويل الروسية للعمل في حقل غرب القرن 2، قالت صويبة محمود زنجنة ما يلي:
ولو هذا ليس تخصصي، لأن هذا تخصص وزارة النفط، بس حسب العلمي بأن في عهد نظام السابق ب 2002 لغى هذا العقد، فتعرف النظام زال، بس ما زلنا احنا كعراق نتعامل بالقوانين الموجودة. تعرفون اذا لغى، اذا تم الغاء اي عقد ما ممكن احنا نستمر بتفعيل هذا العقد. فلذلك المسؤولين الروسي تأكدون على هذا العقد، ونحن كجانب العراقي بينا لهم في الفترات السابقة، والسيد وزير النفط لما زال الموسكو بالتفصيل تحدث عن هذا العقد، وما ممكن احنا كعراق نتعامل بنفس العقد، وهذا تخصص وزارة النفط. هناك مجالات أخرى باستخراج النفط يمكن شركات روسية يشاركون أو يصممون عقد آخر مع وزارة النفط.
كانت هذه وكيل وزارة التجارة العراقية صويبة محمود زنجنة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.